إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارتكم في هذه القرية وفي هذا المسجد، زيارة في الله عز وجل، تذكيرا بالله سبحانه وتعالى وآياته ودينه. ويا لها من نعمة إذا كان التزاور بين أهل الإسلام من أجل الله تبارك وتعالى، فما أعظم الثواب وما أجزله الذي رتبه الله جل وعلا على زيارة المسلم للمسلم من أجل الله تبارك وتعالى. فهو القائل سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتبادلين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا. رواه الإمام مالك في الموطأ من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. فالله عز وجل أوجب محبته لمن تزاور من أجله، وأوجبه على نفسه تكرما وتفضلا وإحسانا، ولم يجبه عليه أحد، وإنما إكراما لمن كان هذا حاله ولمن كانت هذه صفته. فأوجب الله عز وجل محبته، ومحبة الله عز وجل للعبد يترتب عليها خير الدنيا والآخرة، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: فمن أحببته، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل هذا الإكرام لأن الله أحبه، يوفقه في كل أقواله وأفعاله، يوفقه في كل جوارحه، فلا يرى إلا خيرا، ولا يسمع إلا حقا، ولا ينطق إلا ما يعود عليه من نفع. يوفق الله سمعه وبصره ولسانه ويديه وقدميه وسائر جوارحه. يا له من إكرام من الله جل وعلا. بل ويقذف الله عز وجل في قلوب العباد محبته لأنه قد أحبه، حتى ملائكة الله سبحانه وتعالى يحبونه، ينادي مناد في السماء قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي مناد في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فإذا أحبه أهل السماء وضع له القبول في الأرض. كل هذا يترتب على محبة الله عز وجل، فالمؤمن يسعى إلى كل عمل وإلى كل اعتقاد وإلى كل عبادة يترتب عليها محبة الله سبحانه وتعالى، وربما يكون العمل يسيرا ويترتب على ذلك محبة الله عز وجل، والناس عن هذا غافلون. فانظر إلى مثل هذا العمل، زيارة تزور أخاك في الله عز وجل ومن أجل الله، لا تريد منه دنيا ولا مصلحة شخصية، إنما زيارة دينية تفقدية، زيارة نصرة، زيارة نصح، زيارة أخوة، وإذا بك تنال هذا الأجر العظيم، يا لها من نعمة. ولكننا ربما لا نستشعر هذا الثواب العظيم، وهكذا لا نستحضر الاحتساب في كثير من الأعمال، وإلا فإن العبد إذا استحضر الاحتساب والنية لحصل على أجر عظيم وثواب جزيل ودرجات رفيعة. فنحمد الله كما سمعتم أن يسر الله عز وجل هذه الزيارة، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم في هذه الليلة المباركة إن شاء الله لأن ننتفع بما نقول ونسمع من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بيّن الله عز وجل في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس لغاية عظيمة ولحكمة نبيلة، وهي إقامة توحيد الله عز وجل في أرض الله، إقامة العبادة، تحقيق التوحيد، تطبيق الشريعة ظاهرا وباطنا، قولا وعملا واعتقادا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الذي خلقنا الله من أجله، إنه لم يوجدنا هملا ولم يخلقنا عبثا، وإنما خلقنا لهذا الأمر العظيم. إننا لسنا كسائر الحيوانات والبهائم والحشرات والطيور والثعابين والحيتان في البحر، لا، أكرمنا الله عز وجل بهذا الإيمان، أكرمنا الله عز وجل ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله عز وجل بهذا القرآن العظيم الذي أنزله على قلب محمد الأمين ليكون لنا منهاجا في حياتنا إلى أن نلقى الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم قال سبحانه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبين الله عز وجل لعباده أجمعين أنه هو الغني، فهو ليس بحاجة إلى أموالهم ولا إلى ما يملكون، فإنه الرزاق الذي يشتق منه صفة الرزق كثير الرزق، صيغة مبالغة لا يحتاج إلى أموال العباد ولا إلى أعمالهم ولا إلى أرزاقهم ولا إلى ما يقدمونه. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويقول سبحانه: وإن الله لغني عن العالمين. ويقول سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله عز وجل هو الغني، لا يريد منا رزقا ولا يريد منا شيئا، وإنما يريد منا عبادته سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بيده خزائن السماوات والأرض، بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده كل شيء، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع وهو الذي يعز وهو الذي يذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده أرزاق العباد. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويقول الله جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. إذن فالله هو الذي يعطي هذا وهو الذي يمنع هذا، وما كان من رزق للعبد فإنه لا بد أن يصل إليه ولا بد أن يناله قبل الممات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله، إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الإمام أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن فيا معاشر المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى تكفل بأرزاقنا ونحن في بطون أمهاتنا، وكتب آجالنا كذلك، وإنما الذي أمرنا به وفرض علينا أن نقوم به هو عبادته، هو توحيده، هو الاستقامة على دينه سبحانه وتعالى. خلق العباد في هذه الدنيا ليبتليهم ويختبرهم، لينظر المصلحين من المفسدين، من الذي يبحث عن الدنيا ومن الذي سيبحث عن الآخرة، من الذي يقوم بالتوحيد ومن الذي يعرض عنه. أوجدهم للابتلاء والاختبار. قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الدنيا بلاء، الدنيا فتنة، ولهذا قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الناس في هذه الدنيا يسعون إلى جلب الأرزاق والبحث عنها ليلا ونهارا، سرا وجهارا، ولو على حساب دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحدهم مستعد أن يتخلى عن أركان الإسلام، لكنه لا يمكن أن يتخلى عن شيء من المال، ممكن أن يرتكب المحرمات من أجل أن يحصل على شيء من المال، مستعد أن يترك الواجبات من أجل أن يحصل على المال. ولهذا صار حال الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى لا يبالون في هذا الباب، يخبطون خبط عشواء، يذهبون يمنة ويسرة في كل أعمالهم وفي كل تحركاتهم، المهم أن يحصل على المال، وكأنه سيموت إن لم يسلك الأسباب الشرعية والطرق المرضية التي أرادها الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد جعل في هذه الدنيا للعباد امتلاء وامتحانا واختبارا، جعل الحرام سبحانه وتعالى سهل المأخذ، فربما يجد المؤمن المشقة إذا أراد أن يصل إلى الحلال، لكنه إذا أراد الحرام يجد السهولة واليسر، ليعلم الله عز وجل من الذي ينضبط بشرع الله عز وجل، ليعلم الله عز وجل من الذي يؤمن بقضائه وقدره، ليعلم الله عز وجل من الذي يرضى بما قسم الله له، ليعلم الله عز وجل من الذي رزق القناعة من عدمها. قال الله جل وعلا: قل أرأيتم ما جعل قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. صار الأمر فيه خلط، فأدخلوا الحلال في الحرام وخلطوا هذا بهذا، وربما تظاهروا أنهم لا يأخذون إلا ما كان نقيا حلالا. ولهذا قال الله جل وعلا محذرا أصحاب الربا: وأحل الله البيع وحرم الربا، ليبين للعباد أن هناك ما هو حرام وهناك ما هو حلال، فمن خلط بينهما فقد زل قدمه وضل عن سواء السبيل. وكما سمعت أن الحلال قد يكون في بعض الأحوال فيه مشقة، وأما الحرام فما أيسره وأسهله. ولهذا لما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحج بيت الله الحرام، حرم الله عز وجل عليهم صيد البر، فكان ربما يمر الصيد بين أيديهم وهم ينظرون ابتلاء من الله عظيم، لا يقترب أحد من الصيد ولا يصيده، يمر بين يديه لو كان في غير الأشهر الحرم ولو كان غير محرم لصاده وطارده في الجبال والسهول، ولكنه أمنعه الله وحرمه الله لأنهم متلبسون بالإحرام، فكان أمرا يسيرا. بل نهي الصحابة رضي الله عنهم أن يهيجوا الصيد حتى مجرد التهيج، لتعلم عبد الله أن المؤمن يجب عليه أن يتقيد بأدلة الكتاب والسنة، وإلا لذهبت به نفسه بعيدا وانحرف عن الصراط المستقيم وابتعد عن الهدي القويم. ليس بين العبد وبين ما حرم الله عز وجل حواجز إلا حاجز التقوى، إلا حاجز الإيمان، إلا حاجز الإسلام. يا أيها المؤمنون، إذا كنا نؤمن أن ما كتب الله عز وجل لنا لن يفوتنا في هذه الدنيا، فلماذا لا نسعى إلى الأسباب الشرعية والطرق المرضية التي توصلنا إلى الرزق الحسي وإلى الرزق المعنوي الذي هو رزق الإيمان والجنة؟ إذا كان يذهب العبد ليلا ونهارا من أجل مأكل ومشرب، لماذا لا يسعى إلى ما فيه رضاه؟ لماذا لا يسعى إلى رزق ليس له نفاد ولا انتهاء ولا انقطاع؟ رزق الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية. أيها المؤمنون عباد الله، ذكر الله في كتابه الكريم وهكذا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة جملة طيبة مباركة من أسباب حصول الرزق، من أسباب حصول الرزق الطيب، الرزق النافع، التي لو أن العبد اكتفى بها لصلح حاله وزكت نفسه وصلح قلبه وسار سيرا حسنا إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. ولهذا نذكر في هذا المقام جملة من أسباب الرزق الشرعية التي يغفل عنها كثير من الناس، فيذهبون يمنة ويسرة، يظن بعضهم أن الرزق في السرقة، وآخر يظن أنه في الرشوة، وآخر يظن أنه في الظلم، وآخر في الغش والمخادعة، وآخر في كذلك في الاغتصاب لحقوق الآخرين، وهكذا يتعدد أفعالهم وطرقهم في الوصول إلى الرزق الدنيوي بطرق حرمها الله. ولو أنهم سلكوا السبل الشرعية والطرق المرضية لعاشوا حياة طيبة. أيها المؤمنون عباد الله، من تلك الأسباب التوكل على الله، التوكل على الله تبارك وتعالى سبب عظيم من أسباب حصول الرزق. أن يصدق المؤمن في اعتماده على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا، فإذا كان العبد كذلك جاءه الرزق من الله تبارك وتعالى واطمأن قلبه وانشرح صدره وهدأ باله وأقبل على عبادة الله وحافظ على أوامر الله وابتعد عما حرم الله. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وجاء عند الإمام الترمذي من حديث ابن عمر، من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو بالصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الله أكبر. انظر يا عبد الله، الطير تخرج من أعشاشها في الصباح الباكر لا تدري أين مأكلها ولا مطعمها ولا مشربها، تنطلق وبطونها خامصة وبطونها فارغة تغدو خماصا ليس عندها شيء، جائعة، ثم ترجع وقد ملئت بطونها، تغدو خماصا وتروح بطانا. من الذي رزقها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فلو أن العباد توكلوا على الله تبارك وتعالى لرزقهم كما يرزق الطير، بل إنهم أكرم عند الله من هذه الطير، لأنهم أهل التوحيد، لأنهم أهل الإيمان. أيرزق الله عز وجل طائرا ولا يرزق موحدا؟ أيرزق الله عز وجل كلبا ولا يرزق مؤمنا؟ أيرزق ثعبانا؟ أيرزق حشرة؟ أيرزق وحشا؟ كيف لا؟ إذا كان الله عز وجل سيرزق هذه البهائم فالعباد من باب أولى. فمن توكل على الله عز وجل كفاه الله، حسبه الله، أعانه الله، أيده الله، رزقه الله، لأن قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى في الشدة، في الرخاء، في السراء، في الضراء، في الليل، في النهار. إذا كان قلبه متعلق بالله عز وجل حصل له الرزق الحسن، حصلت له الراحة النفسية، حصل له الاطمئنان، حصل له الرضا بما قسم الله جل وعلا، حصل له الرضا بمر القضاء، حصل له الاستسلام لله عز وجل الملك العلام، حصل له الانقياد لدين الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا تقوى الله عز وجل والاستقامة على دينه سبحانه وتعالى في الأقوال والأفعال. لو نظرت كل عامل من العمال في أي مجال من مجالات الحياة تجد أن قليلا منهم من يتحرى الحق، من يتحرى الحلال، من يتحرى الصدق، من يتحرى دين الله عز وجل. فمن كان متقيا لله أن يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية بطاعته سبحانه وتعالى، حصل له الرزق الحسن. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يقدم على معاملة إلا وسأل هل فيها شبهة، هل فيها محرم، هل هذه الطريقة مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. الناس على خلاف هذا إلا من رحم الله عز وجل، وإلا فمنهم من لو كان خيرا فإنه يقع في الحرام ثم يسأل، يدخل في المعاملة المحرمة، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي من المال ويأكل حتى يشبع ثم يذهب ويسأل: فعلت كذا وكذا، فهل هذا حلال أم حرام؟ أين تقوى الله تبارك وتعالى؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أين مراقبة الله عز وجل وتقواه في الأقوال والأفعال؟ وأن يحرص المؤمن ألا يتعاطى المال الحرام، ألا يتعاطى ما حرم الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. رواه البخاري من حديث أبي هريرة، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي مسند أحمد من حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تمر من الصدقة، فأخذ الحسن بن علي وهو طفل صغير، أخذ تمرة من الصدقة وأدخلها في فمه ليأكلها. الحسن بن علي ليس مكلفا، طفل صغير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ. أدخل يده في فمه وأخرج التمرة، وقال له: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ الصدقة محرمة على آل بيت النبوة. وفي يوم من الأيام يمر النبي عليه الصلاة والسلام فيجد تمرة ملقاة في الأرض فيأخذها، فيقول: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ما أكثر الذين يخبطون في باب المال والرزق ولا يبالون. فإذا نصح أحدهم فقائل يقول: الله غفور رحيم، وقائل يقول: الناس كلهم على هذا الحال، فلماذا تشددون علينا؟ يا أيها المسلم، تقوى الله عز وجل في الأقوال والأفعال من أسباب حصول الرزق. إن اتقيت الله عز وجل في كل ما تأتي وتذر أكرمك الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت تخبط من هنا وهناك، ما يدريك أن ذلك سبب لعقوبة الله العاجلة والآجلة، وربما صرف الله قلبك عن الحق وصرفه عن الهدى بسبب تعاطي الحرام. أيها المؤمنون عباد الله، من أسباب حصول الرزق دعاء الله عز وجل، فإنه بيده خزائن السماوات والأرض، ولا يخيب من دعاه ولا من وقف متذللا بين يديه سبحانه وتعالى. ومن دعاه جل وعلا بأن يرزقه الرزق الحسن، الرزق المعنوي الذي هو رزق الإيمان قبل الرزق الحسي الذي هو رزق الدنيا، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى صلاة الفجر كما في حديث أم سلمة عند الإمام ابن ماجة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أقال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الرسول عليه الصلاة والسلام مع تحريه للرزق النافع الطيب للرزق الحلال، ومع ذلك يدعو الله تبارك وتعالى: اللهم إني أسألك رزقا نافعا. من الذي يحافظ على مثل هذا الدعاء بعد صلاة الفجر؟ أكثر الناس ينامون عن صلاة الفجر، فضلا عن أن يقول هذا الدعاء ينام عن صلاة الفجر وهو يسمع النداء ثم لا يجيب، ينام ثم يبكر بعد أن تشرق الشمس وهو يمشي هنا وهناك. ما لك؟ قال: نبحث عن لقمة العيش، نبحث عن الرزق، مصاريف للعيال، وهو قد ابتعد عن الأسباب التي توصله إلى الرزق الحسن. إذا كان من أجل الدنيا ربما يقوم بعد منتصف الليل. على سبيل المثال، الذين يعيشون على سواحل البحار وعملهم في صيف صيد الأسماك، ربما لو قيل لأحدهم: السمك يخرج بعد منتصف الليل، لرأيته نشيطا ما شاء الله يذهب في ذلك الوقت، ربما يقوم بغير منبه لأنها دنيا. لكنه ربما ينام عن صلاة الفجر فلا يدعو الله ولا يذكر الله ولا يمجد الله ولا يثني على الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك رزقا طيبا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. وهكذا يقول الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دونه أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إذن فابتغاء الرزق من الله سبحانه وتعالى. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل أن يغنيه من الفقر، أن يغنيه من الفقر. هذا ليس بحرام، ولكن هذا من الأسباب التي يهيئ الله عز وجل للعبد الرزق الحسن، الرزق الطيب الذي ينتفع به ويتقوى به على إقامة دين الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأسباب أيضا شكر الله تبارك وتعالى، كلما ازداد الرزق عند العبد ازداد شكرا، كلما زادت النعم وجب عليه أن يشكر الله، فإنه إن شكر الله عز وجل زاده الله من فضله، كما سمعت في الآية المتقدمة: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، ولم يقل فاكفروا به وتمردوا وتجبروا وابطروا، لا، وإنما قال فاعبدوه، قال واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بعض الناس تراه ما شاء الله متمسكنا، يصلي الصلوات الخمس، يحافظ عليها، يقرأ القرآن. ما هو السبب؟ ما عنده مال، فقير، ليس خضوعا ولا خشوعا ولا تدينا، لكنه فقير، هذه مصيبة. لكنه إن حصل له شيء من المال لتجبر وتكبر وأعرض عن الخير. ولعلكم شاهدتم أو رأيتم بعض الأشخاص الذين حصل لهم شيء من العنبر أو ما شابه ذلك، أن كثيرا منهم لا يوفقون لشكر الله على هذه النعمة، يبطرون بها ويتكبرون ويقعون في المنكر والمحرمات والمخالفات. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكفر بالنعم سبب لزوالها، سبب لاضمحلالها، سبب لذهابها، سبب لقلتها، سبب لنزول النقمات من الله جل وعلا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهكذا معاشر المؤمنين، من أسباب حصول الرزق طلب العلم الشرعي، الإقبال على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لقصور أفهامهم إذا رأوا رجلا يرابط في المسجد ويصلي الصلوات الخمس ويحفظ القرآن ويحضر الحلقات العلمية قالوا هذا مغفل، ومن يعطيه، ومن يصرف على أولاده وزوجته، هذا مغفل. وما علم هؤلاء المساكين أن طلب العلم النافع مع صدق النية والإخلاص لله عز وجل من أعظم أسباب الرزق. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم عبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وكيف يكون حفظ الله إلا بحفظ دينه وحفظ حدوده وحفظ شرعه والعمل به وتعليم الناس له والدعوة إليه. قل لي بربك عبد الله، أيرزق الله عز وجل رجلا فاجرا قاطعا للصلاة ويترك حفظة القرآن ويترك القائمين الصائمين ويترك المتفقهين ويترك الذين يحفظون أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن هذا من قصور الفهم ومن قلة العلم ومن الرسوخ في الجهل أن يفهم المؤمن هذا الفهم. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه رجل يطلب العلم عنده، يلازمه، يحفظ الأحاديث، وكان له أخ يعمل مشغول بالأعمال، فجاء ذلك الرجل يشتكي من أخيه أنه ما يذهب إليه يساعده في الأعمال وأنه يتفرغ لطلب العلم. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض الجهلة يقول قال له قام فركله برجله وقال له قم اخرج من المسجد اذهب اعمل مع اخيك. وهذا من الكذب، هذا ليس في الحديث، وانما قال له النبي عليه الصلاه والسلام لعلك ان ترزق به، لعلك ان ترزق به، لعل السبب في حصول الرزق لك انك تعينه على طلب العلم، تتركه ان يحفظ كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فيا من تريد الرزق الدنيوي والرزق الأخروي، أقرب من الله، تقرب إلى الله، احفظ كتاب الله، تفقه في دين الله عز وجل، فإن الخير كل الخير في الفقه في دين الله تبارك وتعالى، والشر كل الشر في الجهل بدين الله عز وجل. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ والخير في هذا الحديث نكرة في سياق الشرط من شرطية، وخيرا نفي نكرة وهي في سياق الشرط تفيد العموم عند الأصوليين. والخير أنواعه كثيرة وأبوابه واسعة وأنواعه عديدة، فمن أراد أن يحل في أوساطه الخير الحسي والمعنوي فعليه أن يتفقه في دين الله، فعليه أن يقبل على قراءة القرآن وحفظه، عليه أن يعلم أبناءه وذويه، عليه أن يتفرغ، أن يفرغ من وقته إن كان يؤمن أن الرزق مقسوم. إذن فرغ من وقتك لطلب العلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهكذا معاشر المؤمنين، من أسباب حصول الرزق أن تكون نيتنا الآخرة، أن تكون نيتنا ما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذا كان المؤمن نيته أن يرضي رب العالمين وأن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه، فإن أموره تسير على أحسن حال، ورزقه يأتيه بكل يسر وسهولة. وأما إذا كان همنا الدنيا ومناصبها وأموالها وحطامها على حساب ديننا، فإن هذا وراءه الويلات والشقاء والنكد والتعاسة. قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لمن جعل المال كأنه يعبده كما يعبد الله، ثم قال تعس وانتكس، أصابته التعاسة، انتكست أموره، تغيرت أحواله، ضاقت نفسه بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، دعا عليه أنه لو أصابته شوكة لا يستطيع إخراجها. ولهذا تجد بعض أرباب الأموال، الأموال بين يديه لكنه ما وجد الراحة ولا وجد الإطمئنان ولا وجد السكينة ولا وجد الهدوء، يتخاصم مع جاره، ابتلي بالأمراض والأسقام، تارة يتعالج في الهند وتارة في الصين وتارة في فتنة، يتخاصم مع أولاده، يتشاجر مع أبيه وأمه، ربما ابتلي ببعض الأمراض والأسقام، منع من أن يأكل ألذ الطعام والشراب، ما تلذذ بماله ولا ارتاح في مسكنه ولا هدأ باله، لأنه عبد الدرهم والدينار وكان همه الدنيا وترك عبادة الله تبارك وتعالى. وهكذا جاء من حديث زيد بن ثابت عند الإمام الترمذي، وجاء من حديثه، جاء عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الدنيا همة، من كانت الدنيا همة، وفي رواية من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله. وإذا كان المفرق هو الله من الذي يجمع لك الشمل؟ إذا كان المفرق هو الله، من الذي يجمع لك الشمل؟ قال: فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. ربما يعد الربط من الدولارات، لكن الفقر بين عينيه. وجعل فقره بين عينيه، قال: ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه شمله. ولو كان يعيش في بيت من خشب ينام مطمئن، فيقوم لصلاة الفجر وهو مرتاح البال، يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يذهب إلى المسجد في الظلام وهو منشرح الصدر، لا ينتظر من يقتاله من هنا ولا من يؤذيه من هنا، لأنه قد أرضى ربه سبحانه وتعالى. قال: ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. صار في قناعة، صار في سعادة، ورزقه سيأتيه وهو في سعادة. القناعة أمرها عظيم وشأنها جليل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا رضي المؤمن بما قسم الله له وقنع، فقد صار من المفلحين السعداء. قد أفلح من أسلم ورضي بما قال، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. همه أن يرضي الله جل وعلا. لا يمكن أن يؤخر صلاة الجماعة، لا يمكن أن يتأخر عن الصلاة مهما حصل، لا يمكن أن يقع في منكر أو في كبيرة، يسدد ويقارب ويسعى إلى الخير ويبادر إلى الطاعة. ليس همه الدنيا وحطامها ولا شهواتها ولا ملذاتها، فيعيش حياة سعيدة يجمع الله عز وجل شمله، يعيش حياة مطمئنة يسعد في نفسه وأهله وأولاده وعشيرته وقبيلته. يذهب الذي ذهب ويبقى الذي بقي، المهم أن يبقى له دينه وأن يبقى له إسلامه وأن تبقى له عقيدته. هذا الذي قد رضي بما قسم الله له. أيها المؤمنون عباد الله، وأسباب الرزق الحسن كثيرة، أسباب الرزق كثيرة جدا، مذكورة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأسباب السعي. لا تظن أن الكلام المتقدم معناه أن تربط يدا على يد وتنام على الفراش، ليس هذا المقصود، ولكن المقصود أن يجمع بين هذه الأسباب كلها، ومنها السعي في البحث عن الرزق الطيب الحسن بالطرق الشرعية كما تقدم. ولهذا قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. وقال سبحانه وتعالى عن صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهكذا في الحديث الذي تقدم في أول الكلام، حديث عمر الذي فيه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ليس معناه أنها تجلس في أعشاشها، ولكنها تسعى، لكن لا يكون سعيها ذلك على حساب دين الله تبارك وتعالى. هذا أيضا من أسباب الرزق التي يرزق الله عز وجل بها العباد. ومن ذلك أيضا أن نقيم شرع الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وعلى أهالينا، في أقوالنا وأفعالنا، في كل ما نأتي ونذر. إذا طبقنا ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمنا الله سبحانه وتعالى، وكيف لا يكرمنا وهو القائل في كتابه الكريم: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. قال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إنما يأتي النقص ويحصل الضعف وتنزل العقوبات إذا حصل الخلل من الداخل، إذا تركنا شرع الله وابتعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فإذا أردت الرزق الحسن فاستقم على شرع الله، واستقم على دين الله، وبادر إلى طاعة الله، وابتعد عن معصية الله، واعلم أنك ربما تحرم الرزق بذنب من الذنوب تصيبه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. واعلم أن خزائن الله عز وجل ملأى، فإن رزقك الله عز وجل شيئا فاعطف على المساكين والفقراء، وابذل من هذا المال الذي استخلفك الله عز وجل عليه، فإن الله جل وعلا يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ويقول الله جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، واعلم أن ما أنفقت فإن الله عز وجل يخلفه، كما أخبر سبحانه وتعالى: وعلى قدر البذل والإنفاق يكون الإكرام من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض نسائه: أنفقي ينفق عليك، ولا تحصي ولا توعي فيوعي الله عليك. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا آخر ما نختم به هذا المقام، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يمشي في فلاة من الأرض وإذا بسحابة في السماء، قال: فسمع صوتا في تلك السحابة: أنسقي حديقة فلان ابن فلان. فأمطرت تلك السحابة ونزل الماء والرجل ينظر، قال: فاجتمع الماء في شرجة من الشراج، ماء تلك السحابة لم يتفرق، إنما تجمع في ساقية واحدة. قال: فجعل الرجل يتتبع الماء إلى أين يصل، تتبعه، وإذا به يدخل في مزرعة أو حديقة واحدة دون بقية المزارع، وإذا برجل فيها يحول الماء بمسحاته من هنا إلى هنا، والرجل ينظر. فقال له: يا فلان. قال: نعم. قال له: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان ابن فلان. وإذا به على نفس الاسم الذي سمعه من السحابة. فقال: ماذا تصنع في هذه الأرض؟ فقال له: لماذا تسأل هذا السؤال؟ فأخبره بما سمع في السحابة من الصوت. فقال: أما إذ سألتني فإني أنظر ما يخرج منها، أي من الأرض من الثمار، فأتصدق بثلثه، لا تحقرن من المعروف ولو كان شيئا يسيرا، ولو 10 ريالات، فإن هذا لا يضيع عند الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. قال: أنظر ما يخرج منها، فأخذ ثلثا فأتصدق به، وأخذ ثلثا فأرده فيها، أي يزرعه فيها في المرة الثانية أو يجعله في مصالحها. قال: وآكل أنا وعيالي ثلثا. فانظروا عباد الله، كان يتحرى الحلال ومع ذلك أيضا يحرص على الإنفاق، ينفق ثلث ما يخرج من أرضه لله تبارك وتعالى للفقراء والمساكين. فساق الله عز وجل رزقه من السماء وأوصل الماء إلى مزرعته دون سائر الناس، إنه الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها المؤمنون، أسباب الرزق كثيرة، ولكن لا نطيل عليكم ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا الرزق الطيب الحسن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.